أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى. تكلمنا في هذا البحث. ثم ذكر ولا يجب قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر. نعم، قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا. فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال. يقول صاحب العروة لا يجب قصد الغاية، يعني لا يجب أن يقول أتوضأ للصلاة أو أتوضأ لقراءة القرآن، بل يكفي أن يتوضأ قربة إلى الله تعالى. نعم، عنوان امتثال الأمر لا يتحقق إلا إذا قصد التوصل بهذا الوضوء إلى تلك الغاية النفسية كقراءة القرآن التي هي مستحب نفسي أو الصلاة التي هي مستحب أو واجب نفسي. يورد على هذا الكلام لأنه بناء على استحباب الوضوء إما بعنوانه كما يقول به السيد القوي، أو لأجل كونه سببا توليديا للطهارة، للكون على الطهارة، فيكون الوضوء امتثالا لهذا الأمر النفسي. الأمر النفسي تعلق إما بالوضوء بناء على ما يقول به السيد القائل من أن الوضوء طهورا والطهور مستحب لأن الله يحب المتطهرين، فهذا امتثال للأمر النفسي بنفس الوضوء ولا يحتاج إلى قصد غاية. وكذلك إذا قلنا بأن الوضوء سبب توليدي للكون على الطهارة، فالكون على الطهارة مستحب نفسي إن الله يحب المتطهرين، والوضوء سبب توليدي له، فلا معنى للتفكيك بين قصد الوضوء غربة إلى الله وقصد الامتثال، لأنه ليس غاية تترتب على الوضوء تارة ولا تترتب عليه أخرى، بل تترتب عليه دائما. وأما الإيراد الثاني على كلام صاحب العروة أنه قد يقال بأنه لا يوجد إطلاق في أدلة استحباب الوضوء لنفسه أو لكونه سببا للطهارة بنحو نتمسك به لنفي القيد الزائد. إذا شككنا هل يجب الوضوء لغاية الصلاة أو لا أو يعني قصد غاية صلاتي أو قصد غاية أخرى، هل يكون شرطا في صحة الوضوء أو لا؟ فلا يوجد لدينا إطلاق لنفي شرطية قصد الغاية. إن الله يحب المتطهرين، ولكن هل الوضوء بإطلاقه طهور ولو لم يقصد غاية من الغايات؟ وهل الوضوء الذي لم يقصد غاية من الغايات سبب للكون على الطهارة؟ فلعل السبب للكون على الطهارة أو الذي هو طهارة بنفسه الوضوء الخاص، لأن الوارد في الروايات أن من تيمم حتى يصلي إذا كان فاقدا للماء فقد فعل أحد الطهورين، فإذا تيمم المذكور فيه أنه تيمم للصلاة، فإذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين، إذا فعل ذلك أي تيمم ليصلي وهو فاقد للماء فقد فعل أحد الطهورين، أما إذا تيمم لا بقصد غاية من الغايات هل هو أيضا فعل أحد الطهورين؟ من أين نثبت ذلك؟ أو مثلا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهر في الوضوء حين القيام إلى الصلاة، ظاهر في الوضوء لغرض الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا لها، من يقوم للصلاة ثم يتوضأ يتوضأ حتى يصلي. هذا الإيراد الثاني صحيح صناعيا، ولكن يدفعه ارتكاز المتشرع من عدم حاجة قصد غاية خاصة في مشروعية الوضوء. المتدينون يحاولون أن يكونوا على طهارة دائما وليس لديهم غاية خاصة، لا يريد أن يقرأ القرآن، يتوضأ يجي للدرس، فإن بقيت طهارته إلى وقت الصلاة يصلي بهذه الطهارة، وإلا فيتوضأ للصلاة وضوءا ثانيا. هذا هو المرتكز القطعي المتشرعي، وإلا فالإيراد الثاني صناعي. الارتكاز ناشئ من سيرة المتشرع في زمان الأئمة أنهم كانوا يحاولون يكونون على طهارة من الحدث، لا أنهم حين الصلاة يتوضؤون، حين قراءة القرآن يتوضؤون، وإلا فلا يتوضؤون. ليس الأمر كذلك، يعني الارتكاز القطعي المتشرع. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوءه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده. يقول صاحب العروة: إذا نذر أن يتوضأ لغاية معينة، فهنا إذا توضأ ولم يقصد تلك الغاية فلم يفي بنذره. بعضهم توهم أن هذا يعني كون رأي صاحب العروة أن الوفاء بالنذر عنوان قصي، وهذا صحيح أن مبنى صاحب العروة كون الوفاء بالنذر عنوانا قصيا كما ذكره في أول كتاب الصوم، ولكن لا يستفاد من هذه العبارة أنه يرى كون الوفاء بالنذر من العناوين الغصبية، فإنه قال نذر أن يتوضأ لغاية معينة، نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن، هو نذر، هو توضأ لا لغرض قراءة القرآن، نذر حصة خاصة من الوضوء وهو الوضوء المقترن بقصد غاية معينة، فتوضأ لا مقترنا بقصد هذه الغاية، لم يفي بنذره. وهذا لا يعني أن الوفاء بالنذر عنوان قصدي، فما ذكره صاحب العروة هنا صحيحا حتى بناء على ما ذكرناه في محله من أن الوفاء بالنذر ليس من العناوين القصدية. هنا المنذور هو الوضوء الخاص والوضوء المقترن بقصد غاية معينة، وليس لزوم القصد ناشئا عن كون الوفاء بالنذر من العناوين القصدية. بعضهم قال الوفاء بالنذر من العناوين القصدية إما لما ذكره السيد الحكيم من أن النذر دين لله علي لا متمليك، فيصير المنذور دينا لله تعالى في ذمة العبد، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتوضأ، فأنا توضأت غافلا عن نذري. يقال بأنك كنت مدينا لله بالوضوء ولم تقصد أداء الدين، وقصد أداء الدين لازم في تحقق عنوان أداء الدين، لأن أداء الدين من العناوين القصدية بلا إشكال. الجواب عن ذلك أن لام الوفاء لام النذر ليس لام التمليك، وإنما هو لام النفع، لك علي أن أفعل كذا لا يعني أنك تملك على ذمتي كذا، وإنما ألتزم لصالحك أن أفعل كذا. لا، ليس النذر بمعنى تمليك الفعل المنذور لله تعالى، لله علي أن أفعل كذا يعني لأجله ولصالحه العرفي، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يضره طاعة من أطاع، لا يضره معصية من عصى، ولا ينفعه طاعة من أطاع، لكن النظر العرفي أنه عمل لأجله ولصالحه تعالى، هذا هو مفاد اللام، ليس مفاده التمليك. وفي لام الالتزام التزم لصالحه أن أفعل كذا، لا يعتبر ليس لا يكون دينا حتى يتقوم أداء الدين بالقصد. والوجه الثاني الذي يقال في كون الوفاء بالنذر عنوانا قصديا أنه لا يصدق عنوان الوفاء بالنذر من دون قصد، وفى به لا يصدق. إذا أنا نذرت أن أسلم على زيد لما أراه، فحينما رأيته كنت غافلا عن النذر فسلمت عليه من باب الاتفاق، لا يقال وفيت بنذري، ولكن هذا أيضا غير صحيح، لأن الوفاء إنما هو إتمام الشيء، الوفاء بشيء يعني إتمامه وإنهاؤه، يعني العمل به، العمل على وفقه. فهل ترى أنه إذا نذر شخص أن لا يدخن فغفل عن نذره وترك التدخين اتفاقا لم يفي بنذره؟ لا الكلام في أن أنه لا يصح أنه وفى بنذره. نعم الوفاء بالنذر.
لا نحن نقول
أقول
خالف وشرب وهو غافل لا يعتبر أنه نقض
لا يعتبر أنه لم يفي بشرطه. وفى بشرطه يعني عمل على وفق الشرط عمل على وفق الشرط.
شرب يعتبر وفى
لا
بدون قاصد.
لا أتقولون بذلك في جميع موارد الأمر بالوفاء؟ فلو شرط إنسان لآخر أن يخيط ثوبه فخاط ثوبه غافلا عن شرطه فيقال له أنت لم تفي بالشرط؟ لماذا لم يفي بالشرط؟ الوفاء بالشرط والقيام بمقتضى الشرط. الوفاء بالنذر والقيام بمقتضى وقد قام بمقتضى. فلا دليل على كون الوفاء بالنذر من العناوين القصدية أبدا، ولكن ما ذكره صاحب العروة هنا شيء آخر، وهو أن المنذور هو الوضوء المقترن بقصد غاية معينة، ولا إشكال في أنه إذا نذر ذلك وتوضأ لا بقصد تلك الغاية فلم يفي بنذره. الشرط الثالث عشر الخلوص. الوفاء بالنذر توصلي، لكنه لا يرتبط بعنوان بكون الوفاء بالدين، عفوا لا يرتبط بكون الوفاء بالنذر من العناوين القصدية. أداء الدين أيضا توصلي لكنه عنوان قصدي، فيقال بأن الوفاء بالنذر أيضا عنوان قصدي، ولكننا نشكل عليه بأن الوفاء بالنذر لا دليل على كونه من العناوين القصدية. الشرط الثالث عشر الخلوص. فلو ضم إليه الرياء بطل، لا إشكال في حرمة الرياء. ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وورد في الروايات أن الرياء شرك، ولكن الكلام في أن الرياء هل يحرم في كل شيء حتى في غير العبادات؟ فمن قام بمستحب توصلي أو واجب توصلي بغرض الرياء هل ارتكب محرما؟ لا نقول عمله لا يصح، ذاك بحث آخر، لا يشترط في التوصل قصد القربة. الكلام في أن عمله حرام من جاهد رياء، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر رياء، هذا أبد ما ينهى عن المنكر، لكن من شاه مريدية ماكو فرأسا قال لابني ليش تكشفين عن شعرك، خاطب شابا ليش لابس خاتم ذهب أمام مريدية حتى يراويهم أنه خوش إنسان. الأمر بالمعروف واجب توصلي، فهل الرياء حرمته تشمل غير العبادات؟ السيد الخوئي على ما هو الموجود في كتابه في التقرير عنه أنكر حرمة الرياء في غير العبادات، لكنه قال خب لا إشكال في أن من يحمل مثلا حجرا ثقيلا بقصد أن يراوي الناس أنه شجاع هذا العمل لا يحرم. شنو علاقة بالمقام؟ الرياء ليس إراءة أنه شجاع أو إراءة أنه حسن الصوت. حتى في الصلاة هذا الإمام إمام جماعة في البيت أبد ما يقرأ هيك شيء. ها؟
ماكو
تنفيذ. من يجي للمحراب كأنه صار عبد هذا الشيء عبد الباسط. فاليوم يقرأ على منهج المنشاوي. فاليوم يقرأ على منهج عبد الباسط. حتى يرام الناس أن صوت الزين. ليس هذا رياء في مصطلح متشرع. الرياء هو أن يقصد بعمله أن يرى أن الرياء أن يراوي الناس أنه إنسان عادل، أنه خش إنسان، أنه مطيع لله. يراوي الناس أنه مطيع لله، هذا هو الرياء. ولا حتى في الصلاة حتى في العبادة إذا شخص إمام جماعة في البيت طب هذا ما يلبس ما يتعمم ما يلبس الأباء يجي في البيت يقرأ يصلي نازع كل شيء عدا ما يستر به عورته. وأهم على أي حال أما إمام جماعة يريد يراوي الناس أنه إنسان منظم جدا، يعني هو مو مخربط أموره. وإذا ما يلعب بقيشومة أثناء الصلاة لا لأجل أنه يراوي الناس أنا خاضع وخاشع في صلاتي، لا، حتى يراوي الناس أنه إنسان نظيف ما يبعث ما يعبث في خيشومة أثناء الصلاة. إنسان مرتب، إنسان حضاري، هذا ليس رياءً. الرياء حتى بالعرف المتشرع أن يراوي الناس أنه مطيع لله، هذا هو الرياء. إذن ما هو دليلكم على أن الرياء إنما يحرم في خصوص العبادات؟ يا سيدنا الخائن أنتم ما ذكرتم هذه الآية الكريمة في الجهاد؟ هذه الآية الكريمة في الجهاد ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خرجوا من ديارهم يعني خرجوا للجهاد. قل لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ولا إشكال في أن الجهاد ليس من العبادات، واجب توصلي. ولذا من جاهد لغرض دنيوي جاهد لأن يحصل أمة يغتنم أمة، جاهد ليحصل غنيمة. لا الكلام لا شهيد شنو معناه؟ مقتول في المعركة. من قتل في المعركة يدفن في ثيابه، أما أنه يثاب لا، ثوابه ما نواه. وإذا قد يصير قتيل الحمار إذا كان غرضه أن يحصل حمار يقتل الحمار فهو قتيل الحمار، لكنه لا يثاب عليه شيء. وأما أنه هل يعاقب لماذا تركت الجهاد في سبيل الله؟ لا يعاقب عليه، لأن الجهاد لا يتقوم بقصد القربة. ولكن مع ذلك قال تعالى الذين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هذا مضافا إلى إطلاقات حرمة الرياء. إطلاقات حرمة الرياء لا تختص بالعبادات، في غير العبادات كل من يأتي بمستحب أو واجب توصلي بقصد أن يراوي الناس انه خوش انسان. شوف هذا الانسان المتدين اشقد متدين هذا، من شاف امرأة سافرة ما عاينها، لها على المنكر ما ادري شلون هذا، ليش مو حرام؟ اطلاق دليل حرمة الرياء يشمل هذا الفرد. ولأجل ذلك نقول لا تختص حرمة الرياء بالعبادات، لكن ليس معنى الرياء أن يراوي الناس أنه شجاع أو يراوي الناس أنه سخي أو يراوي الناس أنه حسن الصوت أو يراوي الناس أنه إنسان مرتب، لا، يراوي الناس أنه خش إنسان ومطيع لله. الاستقامة الشرعية ولو في غير العبادة. لا، الكلام في حرمة الله. الكلام إطلاقات، نقرأ الإطلاقات، نقرأ الإطلاقات إن شاء الله. إطلاقات كثيرة في الرياء. قرأت لكم ألا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس.
دليل على عدم مثلا رجحانه المرجوح والصحيح.
لا تكونوا يحرم
يمثل إن هنا بشيء نبي هنا
الشريعة مضافا إلى إطلاق الروايات
لعله
ثواب لا يخفى مثلا، اما انه يحاصر او يقتل. يؤمر برجال، صحيحة علي بن جعفر، يؤمر برجال الى النار فيقول لهم خازن النار يا اشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. رواية يزيد بن خليفة كل رياء شرك، كل رياء شرك. يزيد بن خليفة صحيح عندنا، ثقة عندنا، لأنه راوي يروي عنه صفوان. أم أقرأ روايات أخرى؟ إياك والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له، ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. في رواية أخرى اعملوا لغير رياء ولا سمعة، صحيحة أبي القداح أو ابن القداح. قال علي عليه السلام اعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة. صحيحة زرارة وحمران، هذه الرواية المثال، لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، هل يحتمل أن يكون هذا شركا غير محرم؟ لا تشرك بالله بعد، وهذا
شرك.
لو ان عبدا عمل عملا صحيحة زرارة وحمران، لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا. وقال ابو عبد الله عليه السلام: من عمل للناس كان ثوابه على الناس. يا زرارة، كل رياء شرك. صحيح، معتبرة مسعدة بن زياد: اتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. هذه الروايات وفيها روايات صحيحة تدل على حرمة الرياء في كل عمل يؤتى به، حتى يراوي الناس أنه مطيع لله وأنه مستقيم دينيا ولا يختص بالعبادات. ما أدري هل قبلتم هذه الروايات بما فيها صحة؟ فاتقوا الله في الرياء فإنه يشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. بعد إيش يبقى لهذا المقرود؟ من شنو؟ يتصدق حتى يراوي الناس أنه لا يتصدق حتى يراوي الناس أنه سخي، أنه قلبه لطيف، قلبه قلب مثل الطفل، مثل العصفور. لا، هذا ليس بحرام. أما يتصدق حتى يراوي الناس أنه خوش إنسان، دون هذا يعمل بالمستحبات. لا، الحضور في تشييع جنازة مؤمن حتى يراوي أولاده: أنا ما أنساكم. لا، هذا ليس بحرام. أما يراوي الناس أنه إشكد مهتم بالمستحبات، عاف درسه وحضر في تشييع الجنازة ليعمل بالمستحبات، هذا هو الرياء المحرم. خب، يقع الكلام إن شاء الله، تأملوا أن الرياء هل يبطل العبادة مطلقا أو لا يبطلها كما يقول به السيد المرتضى، حيث يقول: الرياء يمنع من إعطاء الثواب ولا يمنع من صحة العبادة، بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء. لو تم كلام السيد المرتضى خش يعني يسير. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة.